ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. هيبدأ يتكلم وتكلم عن المصادر اللي تستمد منها الأحكام الشرعية، طبعا الكتاب والسنة والإجماع، وهيبدأ يتكلم هنا في أدلة الأحكام. يتكلم طبعا عن الكتاب وسبق مقدمة له، ثم سيتكلم عن حد الكتاب. قال: حد الكتاب ما نقل إلينا بأن دفتي المصحف هذا الكتاب على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا، وبخلاف ذلك إذا ما كان خارج المصحف أو ليس على الأحرف السبعة أو لم يكن النقل متواتر فليس بالقرآن. فالقرآن هو الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى، الصحابة بلغوا في الاحتياط في نقله حتى كرهوا التعاشير والنقط وأمروا بالتجريد كي لا يختلط بالقرآن غيره. طبعا هذا من باب الحفاظ على القرآن، ونقل إلينا متواترا فنعلم أن المكتوب في المصحف المتفق عليه هو القرآن، وأن ما كان خارجا عن ذلك فليس بالقرآن، إذ يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظه إذ يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظه أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما ليس منه، هذا مستحيل. فإن قيل: هل حددتموه بالمعجز؟ قلنا: لا، لأن كونه معجزا يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا على كونه كتاب الله تعالى، لا محالة، إذ يتصور الإعجاز بما ليس بكتاب الله تعالى، ولأن بعض الآية ليس بمعجز وهو من الكتاب. فإن قيل: فلما شرطتم التواتر؟ قلنا: ليحصل العلم به، يعني العلم اليقيني، على أن الحكم بما لا يعلم جهل، وكون الشيء كلام الله تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي حتى يتعلق بظننا، فيقال: إذا ظننتم كذا فقد حرمنا عليكم فعلا أو أحللناه لكم، فيكون التحريم معلوما عند ظننا، ويكون ظننا علامة لتعلق التحريم به، لأن التحريم بالوضع فيمكن الوضع عند الظن، وكون الشيء كلام الله تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي فالحكم فيه بالظن جهل. قال: وتشعب عن حد الكلام مسألة. المسألة الأولى: القراءات الشاذة، هل هي حجة في الأحكام أو ليست بحجة؟ التتبع في صوم كفارة اليمين ليس بواجب على قول، وإن قرأ ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات لأنه ليس بقراءة معتبرة متواترة، لأن هذه الزيادة لم تتواتر فليست من القرآن، فتحمل على أنه ذكرها في معرض البيان. طبعا لما اعتقد، وهذا اجتهاده، لما اعتقده مذهبا فلعله اعتقد التتابع حملا لهذا المطلق على المقيد بالتتابع في الظهار. قال أبو حنيفة: يجب، لأنه إن لم يثبت كونه قرآنا فلا أقل من كونه خبرا، والعمل يجب بخبر الواحد، هكذا قال. وطبعا هذا ضعيف، لأن خبر الواحد لا دليل على كذبه، وهو إن جعله من القرآن فهو خطأ قطعا، لأنه وجب، يعني في النهاية يقول: لأنه اجتهاد من الصحابة. قال: لأنه وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة بقوله، وكان لا يجوز له مناجاة الواحد به، وإن لم يجعله من القرآن احتمل أن يكون ذلك مذهبا له لدليل قد دله عليه، واحتمل أن يكون خبرا، وما تردد بين أن يكون خبرا أو لا يكون فلا يجوز العمل به، وإنما يجوز العمل بما يصرح الراوي بسماعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان خبر أحد. مسألة البسملة، هل هي من القرآن؟ البسملة آية من القرآن، وهل هي آية من أول كل سورة؟ في خلاف. أن القرآن يقصد إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية بيجمع، وهل هي آية من الفاتحة؟ الخلاف فيها أقوى، والغالب على أنها آية، ومنهم من قال أنها ليست بآية. وهل هي آية من كل سورة؟ قال: في خلاف، وميل للشافعي رحمه الله لأنها آية من كل سورة، الحمد وسائر السور، لكنها في أول كل سورة آية برأسها، أو هي مع أول آية من سائر السور آية، هذا مما نقل عن الشافعي رحمه الله، يقول في تردد، وهذا أصح من قول من حمل تردد قول الشافعي على أنها هل هي من القرآن أو في أول كل سورة، بل الذي يصح أنها حيث كتبت مع القرآن بخط القرآن فهي من القرآن. فإن قيل: القرآن لا يثبت إلا بطريق قاطع متواتر، القرآن لا يثبت إلا بطريق قاطع متواتر، فإن كان هذا قاطعا فكيف اختلفوا فيه؟ وإن كان مضمونا فكيف يثبت القرآن بالظن؟ ولو جاز هذا لجاز إيجاب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود، ولجاز للروافد أن يقولوا قد ثبتت إمامة علي رضي الله عنه بنص القرآن ونزلت فيه آيات أخفاها الصحابة بالتعصب، وإنما طريقنا في الرد عليهم أن نقول نزل القرآن معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإظهاره مع قوم تقوم الحجة بقوله وهم أهل التواطؤ، فلا يظن بهم التطابق على الإخفاء ولا مناجاة الأحد به، حتى لا يتحدث أحد بالإنكار، فكانوا يبالغون في حفظ القرآن حتى يضايقوا في الحروف ويمنعوا من كتابة أسامي السور مع القرآن من التعشير والنقط كي لا يختلط القرآن بغيره. فالعادة تحيل الإخفاء، فيجب أن يكون طريق ثبوت القرآن القطع. وعن هذا المعنى قطع القاضي رحمه الله بخطأ من جعل البسملة من القرآن إلا في سورة النمل، فقال لو كان من القرآن لوجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين أنها من القرآن بيانا قاطعا للشك والاحتمال، إلا أنه قال أخطئ القائل به ولا أكفره، لأن نفيها من القرآن لم يثبت أيضا بنص صريح متواتر، فصاحبه مخطئ وليس بكافر. واعترف بأن البسملة منزلة على الرسول صلى الله عليه وسلم مع أول كل سورة، وأنها كتبت مع القرآن بخط القرآن بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم سورة وابتداء أخرى حتى ينزل عليه جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم، لكنه لا يستحيل أن ينزل ما ليس بقرآن. وأنكر قول من نسب عثمان رضي الله عنه إلى البدعة في كتبه بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة، وقال لو أبدع لاستحال في العادة سكوت أهل الدين عنه مع تصلبهم في الدين، كيف وقد أنكروا على من أثبت أسامي السور والنقط والتعشير، فما بالهم لم يجيبوا بأن أبدعنا ذلك كما أبدع عثمان رضي الله عنه كتبه البسملة، لا سيما واسم السور يكتب بخط آخر متميز عن القرآن، والبسملة مكتوبة بخط القرآن متصلة به بحيث لا تتميز عنه، فتحيل العادة السكوت على من يبدعها لولا أنه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والجواب أن نقول لا وجه لقطع القاضي بتخطئة الشافعي رضي الله عنه، لأن إلحاق ما ليس بقرآن بالقرآن كفر، كما أنه من ألحق القنوط أو التشهد أو التعوذ بالقرآن فقد كفر، فمن ألحق البسملة لم يكفر، ولا سبب له إلا أنه يقال لم يثبت انتفاؤه من القرآن بنص متواتر. فنقول لو لم يكن من القرآن لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم التصريح بأنه ليس من القرآن، وإشاعة ذلك على وجه يقطع الشك كما في التعوذ والتشهد. فإن قيل ما ليس من القرآن لا حصر له حتى ينفى، إنما الذي يجب التنصيص عليه ما هو من القرآن، قلنا هذا صحيح لو لم تكتب البسملة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن بخط القرآن، ولو لم يكن منزلا على الرسول صلى الله عليه وسلم مع القرآن أول كل سورة، وذلك يوهم قطعا أنه من القرآن، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يعرف كونه موهما، ولا جواز السكوت عن نفيه مع توهم إلحاقه. فإذا القاضي رحمه الله يقول لو كان من القرآن لقطع الشك بنص متواتر تقوم الحجة به، ونحن نقول لو لم يكن من القرآن لوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم التصريح بأنه ليس من القرآن وإشاعته، ولا نفاه بنص متواتر بعد أن أمر بكتبه بخط القرآن، إذ لا عذر في السكوت عن قطع هذا التوهم. فأما عدم التصريح بأنه من القرآن فإنه كان اعتمادا على قرائن الأحوال، إذ كان يملي على الكاتب مع القرآن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء إملائه لا يكرر مع كل كلمة وآية أنها من القرآن، بل كان جلوسه له وقرائن أحواله تدل عليه، وكان يعرف كل ذلك قطعا. ثم لما كانت البسملة أمر بها في أول كل أمر ذباب، ووجد ذلك في أوائل السور، ظن قوم أنه كتب على سبيل التبرك، وهذا الظن خطأ، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما سرق الشيطان من الناس آية من القرآن لما ترك بعضهم قراءة البسملة في أول السورة، فقطع بأنها آية ولم ينكر عليه كما ينكر على من ألحق التعوذ والتشهد بالقرآن، فدل على أن ذلك كان مقطوعا به وحدث الوهم بعده. فإن قيل بعد حدوث الوهم والظن صارت المسألة اجتهادية وخرجت عن مظنة القطع، فكيف يثبت القرآن بالاجتهاد؟ قلنا جوز القاضي رحمه الله الخلاف في عدد الآيات ومقاديرها، وأقر بأن ذلك منوط باجتهاد القراء، وأنه لم يبين بيانا شافيا قاطعا للشك، والبسملة من القرآن في سورة النمل فهي مقطوع بكونها من القرآن، وإنما الخلاف في أنها من القرآن مرة واحدة أو مرات كما كتبت، فهذا يجوز أن يقع فيه ويعلم بالاجتهاد، لأنه نظر في تعيين موضع الآية بعد كونها مكتوبة بخط القرآن، فهذا جائز وقوعه، والدليل على إمكان الوقوع وأن الاجتهاد قد تطرق إليه أن النافية لم يكفر الملحق، والملحق لم يكفر النافية، يعني الخلاف جائز بخلاف القنوط والتشهد، لأنه ليس من القرآن يقينا. فصارت المسألة نظرية، وكتبها بخط القرآن مع صلابة الصحابة وتشددهم في حفظ القرآن عن الزيادة قاطع أو كالقاطع في أنها من القرآن، هذا اختيار الشيخ. فإن قلت فالمسألة صارت نظرية وخرجت عن أن تكون معلومة بالتواتر علما ضروريا، فهي قطعية أو ظنية، قلنا الإنصاف أنها ليست قطعية بل هي اجتهادية، ودليل جواز الاجتهاد فيها وقوع الخلاف فيها في زمان الصحابة رضي الله عنه، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: سرق الشيطان من الناس آية ولم يكفر بإلحاقها بالقرآن ولا أنكر عليه. ونعلم أنه لو نقل الصديق رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال البسملة من سورة الحمد وأول السورة المكتوبة معها لقبل ذلك بسبب كونها مكتوبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو نقل أن القنوت من القرآن لعلم بطلان ذلك بطريق قاطع لا يشك فيه. وعلى الجملة إذا أنصفنا وجدنا أنفسنا شاكين في مسألة البسملة، قاطعين في مسألة التعوذ والقنوت، وإذا نظرنا في كتبها مع القرآن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سكوته عن التصريح بنفي كونها من القرآن بعد تحقق سبب الوهم، كان ذلك دليلا ظاهرا كالقطع في كونها من القرآن، فدل أن الاجتهاد لا يتطرق إلى أصل القرآن، أما ما هو من القرآن وهو مكتوب بخطه فالاجتهاد فيه يتطرق إلى تعيين موضعه وأنه من القرآن مرة أو مرات. وقد أوردنا أدلة ذلك في كتاب تحقيق القولين وتأويل ما طعن به على الشافعي رحمه الله من ترديده القول في هذه المسألة. فإن قيل قد أوجبتم قراءة البسملة في الصلاة ومبني على كونها قرآنا، وكونها قرآنا لا يثبت بالظن، فإن الظن علامة وجوب العمل في المجتهدات، وإلا فهو جهل أي ليس بعلم، فليكن كالتتابع في قراءة ابن مسعود، قلنا وردت أخبار صحيحة صريحة في وجوب قراءة البسملة وكونها قرآنا، أقول صحيحة صريحة كأن القرطبي وابن كثير لم يريد شيئا من ذلك، وإنما المشكوك فيها أنها قرآن مرة في سورة النمل أو مرات كثيرة في أول كل سورة، فكيف تساوي قراءة ابن مسعود ولا يثبت بها القرآن ولا هي خبر؟ وها هنا صحت أخبار في وجوب قراءة البسملة وصح بالتواتر أنها من القرآن. على الجمرة فالفرق بين المسألتين ظاهر، على كل حال يعني الخلاف في هذه المسألة خلاف قريب. طيب قال النظر الثالث النظر في ألفاظه، في ألفاظ القرآن. قال النظر في ألفاظه، قال وفيه ثلاث مسائل. مسألة هل في القرآن مجاز؟ ألفاظ القرآن تشتمل على الحقيقة والمجاز، القرآن يشتمل على المجاز خلافا لبعضهم، فنقول المجاز طبعا قضية الحقيقة والمجاز من القضايا الكبيرة جدا 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 التي توسع فيها في أبواب الأصول توسعا، يعني كان الأليق به أن يكون في كتب اللغة. فيقول المجاز اسم مشترك قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة له، والقرآن منزه عن ذلك، ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال القرآن على المجاز. طبعا من قال بذلك داود الطاهري وابن تيمية وجمهور العلماء لأن في القرآن مجازا، فالمجاز أسلوب من أساليب لغة العرب والقرآن نزل بلغتهم. قال سيطيل لو سقط من القرآن المجاز سقط منه شطر الحسن. طبعا كلام ابن تيمية واضح وصريح وفي تفريعات كثيرة جدا وبيان لأصل مذهبه في هذه المسألة، وقد أورد ذلك في كتابيه الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، يعني بما لا مزيد عليه تكلم في كلام جيد جدا مقنع بهذا باب. وقد يطلق على اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه الأصلي، وذلك لا ينكر في القرآن، يعني قوله تعالى وأسأل القرية يعني أهل القرية، كما يقول جدارا يريد أن ينقض، قال يعني الجدار ليست له إرادة كما يقولون، لهدمت صوامع وبيع وصلوات فالصلوات كيف تهدم، أو جاء أحد منكم من الغائط الله نور السماوات والأرض يؤذون الله فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها والسيئة الثانية لا تكون سيئة إنما هي رد، والله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله. كلما وقدوا طبعا يعني من الأسباب التي جعلت شيخ الإسلام ابن تيمية ويعني غيره من أهل العلم ينفي هذه المسألة في القرآن مسألة المجاز، أنه توصل بها من قال به إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى. طيب مسألة هل في القرآن ألفاظ أعجمية، مسألة طبعا يعني قال القاضي القرآن عربي كله لا أعجمية فيه، وقول الشافعي وقال قوم فيه لغة غير العرب، واحتجوا بأن المشكاة هندية والاستبرك فارسية وفاكهة وأبا، قال بعضهم الأب ليس من لغة العرب، والعرب قد تستعمل اللفظة العجمية، قد استعمل في بعض القصائد العثجة هكذا قال يعني صدر المجلس ومعرب كمشكاة. تكلف القاضي الحاق هذه الكلمات بالعربية وبين أوزانها وقال كل كلمة في القرآن استعملها أهل لغة أخرى فيكون أصلها عربيا، وإنما غيرها غيرهم تغييرا ما، كما غير العبرانيون فقالوا للإله لاهوتا وللناس ناسوتا، وأنكر أن يكون في القرآن لفظ أعجمي مستدلا بقوله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال أقوى الأدلة في قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، ولو كان فيه لغة العجم لما كان عربيا محضا بل عربيا وعجميا، ولاتخذ العرب ذلك حجة وقالوا نحن لا نعجز عن العربية أما العجمية نعجز عنها، هذا غير مرضي عندنا إذ اشتمال جميع القرآن على كلمتين أو ثلاث أصلها عجمية وقد استعملتها العرب ووقعت في ألسنتهم لا يخرج القرآن عن كونه عربيا، العرب إذا استعملت كلمة من الكلمات إنما تعربها بألسنتها، كما أن بعض اللغات تأخذ من العربية فتخضع الكلمات العربية للغتها. قالوا عن إطلاق هذا الاسم عليه ولا تمهد للعرب حجة، فإن الشعر الفارسي يسمى فارسيا وإن كانت فيه أحد كلمات عربية إذا كانت تلك الكلمات متداولة في لسان الفرس، فلا حاجة إلى هذا التكلف. قضية المحكم والمتشابه في كتاب الله تبارك وتعالى، قال في القرآن محكم ومتشابه كما قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، واختلفوا في معناه، وإذا لم يرد توقيف في بيانه فينبغي أن يفسر بما يعرفه أهل اللغة ويناسب اللفظ من حيث الوضع، ولا يناسبه قولهم المتشابه هي الحروف المقطعة في أوائل الصور والمحكم ما وراء ذلك، ولا قولهم المحكم ما يعرفه الراسخون في العلم والمتشابه ما ينفرد الله تعالى بعلمه، ولا قولهم المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه القصص والأمثال، وهذا أبعد، بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين، معنى الأول المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال، والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال في احتمال، الثاني أن المحكم ما انتظم وترتب ترتيبا مفيدا إما على ظاهر أو على تأويل، ما لم يكن فيه متناقض ومختلف، لكن هذا المحكم يقابله المثبج والفاسد دون المتشابه، وأما المتشابه فيجوز أن يعبر به عن الأسماء المشتركة كالقرء وقوله تعالى الذي بين عقدة النكاح هو الزوجة والولي، فإنه مردد بين الزوج والولي، وكاللمس المردد بين اللمس والمس والوطء، وقد يطلق على ما ورد في صفات الله مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأويله. فإن قيل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الأولى العطف أم الأولى الوقف عن الله؟ قلنا كل واحد محتمل، هذا قال به جماعة من العلماء، هذا قال به جماعة من العلماء، فإن كان المراد به وقت القيامة فالوقف أولى، وإلا فالعطف إذا الظاهر أن الله تعالى لا يخاطب العرب بما لا سبيل إلى معرفته لأحلام الخلق، لابد هذا تعمية، الله عز وجل لا يريد بشريعته التعمية على الخلق. فإن قيل فما معنى الحروف في أوائل الصور إذ لا يعرف أحد معناها؟ قلنا أكثر الناس فيها وأقربها أقاويل أحد أنها أسامي الصور حتى تعرف بها، فيقال صورة ياسين وطه وطاسين ميم وهكذا. وقيل ذكرها الله تعالى لجمع دواعي العرب إلى الاستباع لأنها تخالف عادتهم فتوقظهم عن الغفلة حتى تصرف قلوبهم إلى الإصغاء، فلم يذكرها لإرادة معنى. وقيل إنما ذكرها كناية عن سائر حروف المعجم التي لا يخرج عنها جميع كلام العرب تنبيها أنه ليس يخاطبهم إلا بلغتهم وحروفهم، وقد ينبه ببعض الشيء على كله، يقال قرأ سورة البقرة وأنشد ألا هبي يعني جميع السورة والقصيدة، وقال الشاعر يناشدني حاميم والرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم، كان بحميم عن القرآن، فقد ثبت أنه ليس في القرآن ما لا تفهمه العرب. فإن قيل العرب إنما تفهم من قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده والرحمن على العرش استوى الجهة والاستقرار وقد أريد به غيره فهو متشابه، قلنا هيهات، فإن هذه كنايات واستعارات يفهمها المؤمنون من العرب المصدقون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنها مؤولة تأويلات تناسب تفاهم العرب. طبعا هذا كلام كله كلام لا صح. النظر الرابع في أحكامه، من أحكامه تطرق التأويل إلى ظاهر ألفاظه وتطرق التخصيص إلى صيغ عمومه وتطرق النسخ إلى مقتضياته، أما التخصيص والتأويل فسيأتي في الكتب الثالث. قال إذا فصلنا وجوه الاستثمار والاستدلال من الصيغ والمفهوم وغيره، وأما النسخ قد جرت العادة بذكره بعد كتاب الأخبار لأن النسخ يتطرق إلى الكتاب والسنة جميعا، لكن ذكرنا في أحكام الكتاب لمعنيين، ذكرناه في أحكام الكتاب أحدهما أن إشكاله وغموضه من حيث تطرقه إلى كلام الله تعالى مع استحالة البداء عليه، الثاني أن الكلام على الأخبار قد طال لأجل تعلقه بمعرفة طرقها من التواتر والآحاد وغير ذلك، فرأينا ذكره على أثر أحكام الكتاب أو لا بهذا، كتاب النسخ يعني، ويبدأ يتكلم عن النسخ، قال كتاب النسخ والنظر في حده وحقيقته ثم في إثباته على منكريه ثم في أركانه وشروطه وأحكامه، فقال فنرسم فيه بابين، الباب الأول في حده وحقيقته وإثباته، فصل الأول في حده وحقيقته. حده النسخ عبارة عن الرفع اللغة يعني، الرفع والإزالة في وضع اللسان، يقال نسخت الشمس الظلة ونسخت الريح وأثار المشي إذا أزالتها، إذا أزالتها. وقد يطلق لإرادة نسخ الكتاب فهو مشترك، ومقصودنا النسخ الذي هو بمعنى الرفع والإزالة، فنقول حده أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه، عند خطاب متقدم وخطاب متأخر، المتقدم هذا ينسخ المتأخر، ينسخ حكم المتقدم. وإنما أثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملا لللفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل، إذ يجوز النسخ بجميع ذلك. وإنما قيدنا الحد بالخطاب المتقدم لأن ابتداء إجاب العبادات في الشرع مزيل حكم العقل من براءة الذمة، ولا يسمى نسخا لأنه لم يزل حكم خطاب، وإنما قيدنا بارتفاع الحكم ولم نقيد بارتفاع الأمر والنهي ليعم جميع أنواع الحكم من الندب والكراهة والإباحة، فجميع ذلك قد ينسخ. وإنما قلنا لولاه لكان الحكم ثابتا لأن حقيقة النسخ الرفع، فلو لم يكن هذا ثابتا لم يكن هذا رافعا، لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة وأمر بعبادة أخرى بعد تصرم ذلك الوقت لا يكون الثاني نسخا، فإذا قال أتم الصيام إلى الليل ثم قال في الليل لا تصوموا لا يكون ذلك نسخا، بل الرافع ما لا يرتفع الحكم لولاه. وإنما قلنا مع تراخيه عنه لأنه لو اتصل به لكان بيانا وإتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة أو شرط، فإذا قال ثم أتم الصيام إلى الليل فقوله إلى الليل لا يكون نسخا، بل هو بيان غاية العبادة. وإنما يكون رافعا إذا ورد بعد أن ورد الحكم واستقر، حكم استقر فجاء بعد حكم في وقت آخر يرفع حكم النص الأول، بحيث لولا الناسخ لداب. أما الفقهاء فإنهم لم يعقلوا الرفع لكلام الله تعالى، فقالوا في حد النسخ إنه الخطاب الدال للكاشف عن مدة العبادة أو عن زمن انقطاع العبادة، وهذا يجب أن يكون قوله صم بالنهار وكل بالليل نسخا، وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل نسخا، وليس فيه معنى الرفع. ولا يغنيهم أن يزيدوا شرط التراخي، فإن قوله الأول إذا لم يتناول إلا النهار فهو متقاعد عن الليل بنفسه، فأي معنى لنسخه؟ وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول وأريد باللفظ الدلالة عليه، وما ذكروه تخصيص، وسنبين وجه مفارقة النسخ للتخصيص، طبعا هذا شيء وهذا شيء، بل سنبين أن الفعل الواحد إذا أمر به في وقت واحد يجوز نسخه قبل التمكن من الامتثال وقبل وقته، فلا يكون بيانا لانقطاع مدة العبادة. أما المعتزلة فإنهم حدوه بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، وربما أبدلوا لفظ الزائل بالساقط، وربما أبدلوه بغير الثابت، وكل ذلك حذرا من الرفع. وحقيقة النسخ الرفع، فكأنهم أخلوا الحد عن حقيقة المحدود. فإن قيل تحقيق معنى الرفع في الحكم يمتنع من خمسة أوجه، الأول أن المرفوع إما حكم ثابت أو ما لا ثبات له، والثابت لا يمكن رفعه، وما لا ثبات له حاجة إلى رفعه، فدل أن النسخ هو رفع مثل الحكم الثابت لا رفع عينه، أو هو بيان لمدة العبادة كما قاله الفقهاء. الثاني أن كلام الله تعالى قديم عندكم، والقديم لا يتصور رفعه. الثالث أن ما أثبته الله تعالى إنما أثبته لحسنه، ولو نهى عنه لأدى إلى أن ينقلب الحسن قبيحا ومحايا. الرابع أن ما أمر به أراد وجوده، فما كان مرادا كيف ينهى عنه حتى يصير مراد العدم مكروها. الخامس أنه يدل على البداء، فإنه نهى عنه بعدما أمر به، فكأنه بدا له فيما كان قد حكم به وندم عليه. فالاستحالة الأولى من جهة استحالة نفس الرفع، والثانية من جهة قدم الكلام، والثالثة من جهة صفة ذات المأمور في كونه حسنا أو قابحا، والرابعة من جهة الإرادة المقترنة بالأمر، والخامسة من جهة العلم المتعلق به وظهور البداء بعده. الجواب عن الأول أن الرفع من المرفوع كالكسر من المكسور والفسخ من العقد، إذ لو قال قائل ما معنى كسر الآنية وإبطال شكلها من تربيع وتسديس وتدوير، فإن الزائل بالكسر تدوير موجود أو معدوم، فالمعدوم لا حاجة إلى إزالته، والموجود لا سبيل إلى إزالته، فيقال معناه أن استحكام شكل الآنية يقتضي بقاء صورتها دائما،
لولا ما ورد عليه من السبب الكاسر، فالكاسر قطع ما اقتضاه استحكام بنية الآنية دائما لولا الكسر. فكذلك الفسخ يقطع حكم العقد من حيث إن الذي ورد عليه لولاه لدام، فإن البيع سبب للملك مطلقا بشرط ألا يطرأ قاطع، وليس طريان القاطع من الفسخ مبينا لنا أن البيع في وقته انعقد مؤقتا ممدودا إلى غاية الفسخ. فإن نعقل أن نقول بعتك هذه الدار سنة، ونعقل أن نقول بعتك وملكتك أبدا، ثم يفسخ بعد انقضاء السنة، وندرك الفرق بين الصورتين، وأن الأول وضع لملك لملك قاصر بنفسه، والثاني وضع لملك مطلق لملك مطلق مؤبد إلا أن يقطع بقاطع. فإذا فسخ كان الفسخ قاطعا لحكمه الدائم بحكم العقد لولا القاطع، لا بيانا لكونه في نفسه قاصرا. قال وبهذا يفارق النسخ التخصيص، فإن التخصيص يبين لنا أن اللفظ ما أريد به الدلالة إلا على البعض، والنسخ يخرج عن اللفظ ما أريد به الدلالة عليه. ولأجل خفاء معنى الرفع أشكل على الفقهاء وقعوا في إنكار معنى النسخ. أما الجواب عن الثاني وهو استحالة رفع الكلام القديم فهو فاسد، إذ ليس معنى النسخ رفع الكلام بل قطع تعلقه بالمكلف، والكلام القديم يتعلق بالقادر العاقل، فإذا طرأ العجز والجنون زال التعلق، فإذا عاد العقل والقدرة عاد التعلق، والكلام لم يتغير في نفسه، فالعجز والموت سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب عنه، والنسخ سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب، كما أن حكم البيع هو ملك المشتري إياه. طارة ينقطع بفوض العبد المبيع، وطارة بفسخ العاقد. ولأجل خفاء هذه المعاني أنكر طائفة قدم الكلام. وأما الجواب عن الثالث وانقلاب الحسن قبيحا، فقد أبطلنا معنى الحسن والقبح وأنه لا معنى لهما، وهذا أولى من الاعتذار بأن الشيء يجوز أن يحسن في وقت ويقبح في وقت، لأنه قد قال في رمضان لا تأكل بالنهار وكل بالليل، لأن النسخ ليس مقصورا عندنا على مثل ذلك، بل يجوز أن يأمر بشيء واحد في وقت وينهى عنه قبل دخول الوقت، فيكون قد نهى عما أمر به. وأما الجواب عن الرابع وصيرورة المراد مكروها فباطل، لأن الأمر عندنا يفارق الإرادة، فالمعاصي مرادة عندنا وليست مأمورا بها. وأما الجواب عن الخامس وهو لزوم البداء فهو فاسد، لأنه إن كان المراد أنه يلزم من النسخ أن يحرم ما أباح وينهى عما أمر ذلك جائز، قال الله تعالى يمحضون يشاء ويثبت، ولا تناقض فيه كما أباح الأكل بالليل فحرمه بالنهار، وإن كان المراد أنه انكشف له ما لم يكن علما به فهو محال ولا يلزم ذلك من النسخ، بل يعلم الله تعالى أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم، ثم يقطع التكليف بنسخه عنهم فينسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه، وليس فيه تبين بعد جهل. فإن قيل فهم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ أو أبدا، فإن كان إلى وقت النسخ فالنسخ قد بين وقت العبادة كما قاله الفقهاء، وإن كانوا مأمورين أبدا فقد تغير علمه ومعلومه. قلنا هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع الحكم المطلق عنه، الذي لولاه لدام الحكم كما يعلم الله تعالى البيع المطلق مفيدا للملك إلى أن ينقطع بالفسخ، ولا يعلم البيع في نفسه قاصرا على مدة، بل يعلمه مقتضيا لملك مؤبد بشرط ألا يطرأ قاطع، لكن يعلم أن الفسخ سيكون فينقطع الحكم لانقطاع شرطه لا لقصوره في نفسه. فليس إذن في النسخ لزوم البداء، ولأجل قصور فهم اليهود عن هذا أنكروا النسخ، ولأجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا البداء، ونقلوا عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيه فيغيره، وحكوا عن جعفر بن محمد أنه قال ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل، أي في أمره بذبحه، وهذا هو الكفر الصريح ونسبة الإله تعالى للجهل والتغير، ويدل على استحالته ما دل على أنه محيط بكل شيء علما، وأنه ليس محلا للحوادث والتغيرات. وربما احتجوا بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وإنما معناه أنه يمحو الحكم المنسوخ ويثبت الناسخ، أو يمحو السيئات بالتوبة كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ويمحو الحسنات بالكفر والردة، أو يمحو ما ترفع إليه الحفظة من المباحات ويثبت الطاعات. ثم سأتكلم عن الفرق بين النسخ وبين التخصيص، وهذا ما سأتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. كل قول هذا يا إخوة، استغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.